أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الجواب الرابع الذي ذكر في جواب الإشكال عن السر في تقديم أو السر في جريان الأصل المسببي في الرواية مع إمكان جريان الأصل السببي، هو هكذا: أن قوام الحكومة في المباحث الأصولية في الأصل السببي والمسببي أن يكون أحد المستصحبين سببا والآخر مسببا، وأن النسبة بينهما نسبة السببية والمسببية، بينما ما نحن فيه النسبة بين عدم النوم وبين بقاء البهارة ليست نسبة السبب والمسبب، بل النسبة هي نسبة عدم أحد الضدين لوجود الضد الآخر. وبيان ذلك حسب ما بينه الشيخ الأستاذ حفظه الله، أن النوم مع الطهارة من الحدث متضادان، لا يجتمعان، نوم وطهارة من الحدث، وعدم أحد الضدين بالنسبة إلى وجود الضد الآخر من اللوازم العقلية، يعني عدم النوم لازمه العقلي البقاء على الطهارة وليس لازمه الشرعي. إذن هذا ليس من الأسباب الشرعية، والاستصحاب إنما يكون حجة في ما يترتب عليه من الآثار الشرعية، وأما بالنسبة إلى اللوازم العقلية فليس بحجة فيه. ولهذا قالوا بأن الأصل المثبت غير صحيح، لا يجري، تعبيرهم غير ثابت، ولكن المقصود أنه لا يجري، غير جار، يعني لا يصح أن نجري الأصل لكي نثبت اللوازم العقلية واللوازم العادية على نفس المستصحى. وعليه فالإمام عليه السلام لم يجري استصحاب عدم النوم لعدم السببية الشرعية بينه وبين بقاء الوضوء لوجود الملازمة العقلية. نعم، وجود الملازمة العقلية صحيح باعتبار أن عدم أحد الضدين بالنسبة لوجود الضد الآخر لازمه وجود الضد. ولو فرض كما يذكر في مبحث الضد على أحد الأقوال مقدمية أحد الضدين أو عدم أحد الضدين لوجود الضد الآخر، إن هناك على بعض المسالك أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، يذكر دليل المقدمية. فلو فرضنا وغضضنا النظر عن بطلان هذه الدعوة، يكون الإشكال هذا: أن قوام الاستصحاب السببي والمسببي هي في كون المقدمية والسببية شرعية، وما نحن فيه ليس كذلك. طهارة الماء بالنسبة إلى طهارة الثوب المغسول به، نعم السببية شرعية، أما ما نحن فيه عدم النوم ليست بينه وبين البقاء على الطهارة أي تسببية شرعية. هذا حاصل الوجه. ملخصه باختصار جدا أن السببية والمسببية في حكومة الأصل السببي على الأصل المسببي تتوقف على كون السببية شرعية، وما نحن فيه ليست كذلك. هذا الوجه أجاب عنه الشيخ الأستاذ حفظه الله بأن طريق تشخيص السببية العقلية أو الشرعية والتفريق بينهما إنما يعرف بحسب الحاكم في المقام في الموضوع. في موارد السببية العقلية الحاكم هو العقل، لأن المسألة عقلية وليست بشرعية، فلهذا يكون الحاكم في أن هذه السببية هو الحاكم في السببية هو العقل. وفي موارد السببية الشرعية يكون الحاكم فيها هو الشرع، فلا بد إذن من ملاحظة ما يستفاد من الأدلة الشرعية. ولبيان هذه الجهة نقول كمقدمة وهي معلومة لديكم أن كل معلول وكل مسبب متقوم بتحقق أمور ثلاثة: الأمر الأول المقتضي، الأمر الثاني الشرط، الأمر الثالث عدم المانع، وهي التي يعبر عنها بأجزاء العلة التامة. ومع تخلف واحد من هذه الأمور الثلاثة لا يتحقق المسبب قطعا، بانتفاء أي جزء لا يتحقق المسبب. فلو وجد المقتضي ولم يوجد الشرط لم يتحقق السبب المسبب، لو وجد المقتضي والشرط وكان هناك مانع أيضا لم يتحقق المسبب، لو وجد الشرط وعدم المانع ولم يوجد أصل المقتضي لم يتحقق المسبب. فإذا المسبب تكوينا يتوقف تحققه وحصوله ووجوده على وجود المقتضي والشرط وعدم المانع، على وجود العلة التامة. هذه الأمور الثلاثة التي هي أجزاء للعلة التامة تارة تكون عقلية وتارة تكون شرعية. فالنار مقتضى للإحراق، ومماسة الورق للنار شرط لتحقق الإحراق، والرطوبة الموجودة في الورق مانع من تحقق وتأثير المقتضي في المقتضى من تحقق الإحراق. عدمها ما أن الرطوبة مانع، عدم الرطوبة يكون جزءا من أجزاء العلة التامة، وكما قلنا مع انتفاء أحد هذه الثلاثة ينتفي المسبب. عليه نطبق هذا على ما نحن فيه، نلاحظ أن ما نحن فيه لا يمت إلى العقل بصلة ولا مدخلية للعقل فيه أبدا. فإن الطهارة من الحدث أمر شرعي، وليس بعقلي، وهذا واضح. ومن يعين المقتضي لهذه الطهارة، الشرط لتحقق هذه الطهارة، عدم المانع من هذه الطهارة هو الشرع، مع أن الطهارة مجعول شرعي، فالذي يحقق سببه التام هو الشارع، يعني من بيده السببية التامة هي الشارع. فالشارع يقول هذا هو المقتضي، هذا هو الشرط، هذا هو المانع، ونطلب منك عدم المانع. الآن فعلا لا كلام لنا في ما هو المقتضي، ولا كلام لنا في ما هو الشرط، وإنما الكلام يتمركز في المقام في ما هو المانع. المانع الشارع هو الذي جعل النوم مانعا، مانعا من بقاء الطهارة أو من تحقق الطهارة أو من وجود الطهارة. الشارع هو الذي جعل النوم مانعا، كما في هذه الرواية وفي روايات أخرى أيضا تدل على ذلك. فإذا الشارع جعل النوم مانعا، فعدم النوم، عدم المانع الشرعي يكون أيضا بيد الشارع ولا يكون بيد غيره. عدم المانع إذا جعل الشارع النوم مانعا شرعيا، فعدم المانع الشرعي يكون شرعيا بالضرورة، فالنتيجة تثبت السببية الشرعية، فيكون أصل عدم النوم مقدما بالضرورة على أصالة بقاء الوضوء، لأن هذا أصل سببي وهذا أصل مسببي، وأن السببية بينهما شرعية، فيعود الإشكال ولا ينفع الجواب. هذا ما ذكره الشيخ الأستاذ حفظه الله في بيان الوجه في الجواب عن أصل الإشكال والإشكال على هذا الجواب. ولكن نقول يمكن أن يقرر هذا الوجه بصورة أخرى غير صورة المقدمية، وأن عدم النوم مع البقاء على الطهارة من باب نسبة عدم أحد الضدين إلى الآخر. لا، يمكن أن يقرر بطريقة أخرى وببيان آخر، فمن خلال هذا البيان الذي سنذكره إن شاء الله يتضح بطلان هذا الوجه وما أورد عليه. يعني لا يصح نفس الوجه أن يكون وجها والجواب عنه أيضا لا يصح. فنقول أن عندنا أمران فعلا، الأمر الأول وهو المهم فعلا، نقول بأن استصحاب عدم النوم لا يترتب عليه الحكم ببقاء الطهارة من الحدث بنحو الإجمال، إذ يمكن أن لا تنتقض الطهارة بالنوم، يعني لم ينم ولكن يوجد ناقض آخر، النواقض متعددة وليست منحصرة فيه، فيمكن أن لا ينام، أن لم يصدر منه النوم ولكن يوجد ناقض آخر. فعدم النوم في حده لا يترتب عليه الحكم ببقاء الطهارة، فالشارع إذن جعل النوم ناقضا للطهارة ولم يجعل عدم النوم غير ناقض، وهذه نكتة مهمة لابد من التوجه إليها. الشارع جعل النوم ناقضا، طهارة موجودة، إذا تحقق النوم انتقضت الطهارة، ولكن لم يجعل عدم النوم غير ناقضا، جعل النوم ناقضا ولم يجعل عدم النوم غير ناقض للطهارة. كما أن بقاء الطهارة يتوقف على انتفاء جميع النواقض، أي العلم بالطهارة أولا، ثم العلم بانتفاء جميع النواقض من النوم وغيره، فعليه تتحقق الطهارة. إذا نفي أحد هذه النواقض لا يفيد إلا بضم العلم الخارجي بانتفاء بقية النواقض، فعليه يكون أصالة عدم النوم لا تثبت بقاء الطهارة إلا من حيث اللازم، يعني لازم عدم النوم مع علمنا بانتفاء جميع النواقض الأخرى، هنا نحكم ببقاء الطهارة. فالنقطة التي نريد أن نبينها هي هذه، أن الشارع جعل النوم ناقضا للطهارة، إذا كانت الطهارة موجودة فبمجرد أن يصدر منه النوم تنتقض، كما أنه إذا صدر منه غير النوم من النواقض الأخرى تنتقض. لكن عدم النوم في حد نفسه لم يجعله غير ناقض، وإنما نستكشف بقاء الطهارة من عدم النوم ومن عدم صدور بقية النواقض، بعد ذلك نستكشف أن الطهارة باقية. إذن هذا باللازم، ليس بما يترتب عليه شرعا. وللتوضيح أكثر نقول، يعتبر في حكومة الأصل السببي على المسبب أمور ثلاثة، طبعا هذا بحثه في محله ولعله يأتي إن شاء الله ويكون الكلام فيه أكثر، ولكن الآن فعلا ما يقتضيه المقام نقول هكذا، يعتبر في حكومة الأصل السببي على الأصل المسببي ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يكون بين الأمرين سببية ومسببية، علاقة السببية والمسببية، حتى يصح أن نقول أصل سببي أصل مسببي. الأمر الثاني أن يكون الترتب بينهما ترتب شرعي، أن يكون الترتب بينهما بين السبب والمسبب ترتبا شرعيا، بمعنى أن الشارع هو حكم بترتب المسبب على سببه، كما حكم بترتب طهارة الثوب النجس على طهارة الماء المغسول به، المثال الذي ذكرناه سابقا، ماء استصحبت طهارته فحكمنا عليه بالطهارة، غسل هذا الثوب بهذا الماء، ترتبت طهارة الثوب على طهارة الماء، الشارع حكم بترتب طهارة الثوب على طهارة الماء، نفس الشارع هو الذي حكم بذلك، أي عندنا كبرى وهي طهارة الثوب المغسول بالماء الطاهر، هذه قضية شرعية، طهارة الثوب المغسول بالماء الطاهر أو طهارة ما يغسل بالماء الطاهر. الآن الاستصحاب طهارة الماء في الخارج، غسل هذا الثوب بالماء الطاهر، تنطبق الكلية الشرعية طهارة الثوب المغسول بالماء الطاهر. إذن يشترط أن يكون الترتب ترتب شرعي. أيضا الثالث، الأمر الثالث، أن يكون الأصل الجاري في الأصل الجاري في الشك السببي رافعا لموضوع الأصل المسببي ومزيلا للشك فيه، كما قلنا أيضا في المثال السابق. عندما أجرينا الأصل في الماء وحكمنا بطهارته، الآن لما غسل الثوب بهذا الماء لا نشك في الطهارة والنجاسة، لا تقول أنا أشك، تقول هذا الثوب طاهر تعبدا بحكم الشعر. إذن يشترط في جريان الأصل السببي والمسببي وحكومة الأصل السببي على الأصل المسببي، نشترط هذه الشروط الثلاثة. هذه أمور ضرورية لابد منها. عليه الآن إذا اتضحت هذه الأمور الثلاثة نقول في المقام: هل الشارع جعل البقاء على الطهارة أو جعل الطهارة الحكم بالطهارة مترتبا على عدم النوم؟ لا، نقول لم يجعله مترتبا على عدم النوم. الشارع حكم بالطهارة عند وجود مقتضيه ووجود شرطه، وجعل النوم ناقض، وجعل البول ناقض، وجعل الريح ناقض، وهكذا. فإذا لم يجعل الشارع ترتب الطهارة على عدم النوم، وإن جعل انتقاض الطهارة مترتبة على النوم، فالنتيجة يكون الأصل السببي هنا ليس سببا شرعيا بالمعنى الذي ذكرناه، فلا يتجه الجواب الذي أفيد ولا يرد عليه ما أورده الشيخ الأستاذ حفظه الله على ذلك الجواب. فبالتالي إذن في هذا الأمر نقول إن جريان استصحاب بقاء الطهارة فإنه على يقين من وضوئه سديد وسليم، ولا يرد عليه إشكال السببية والمسببية. الأمر الثاني الذي يمكن أن نضيفه إلى المقام هو أن أساس السؤال كان عن بقاء الطهارة، والتمركز يعني على البقاء على الطهارة، هل الطهارة باقية، هل الوضوء باقي أو ليس بباقي. هذا التمركز يقتضي أن يكون الجواب مناسبا له، فالإمام عليه السلام يعطيه الجواب المناسب لسؤاله. هو الآن لا يريد أن يسأل عن تحقق النوم وعدم تحققه، هو يعرف أن النوم ناقض، ولكن هل تحقق هذا النوم الناقض أو لا؟ لماذا يسأل؟ حتى يعرف أن الوضوء لا زال باق، أو مع هذه الخفقة والخفقتين، مع أنه لو حرك إلى جنبه شيء لا يلتفت، هل الآن نحكم عليه بذهاب وانتقاض وضوءه أو لا؟ فيناسب أن يكون الجواب فإنه على يقين من وضوئه. هذا أمر ثاني ليس بتلك الأهمية، الأهمية في الأمر الأول الذي يرتفع به الإشكال إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطيبين.